وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق عن أن السيد الشهيد قدس سره ذهب إلى أن حجية الإجماع وحجية التواتر مرجعها إلى دليل حساب الاحتمالات، بمعنى أنه لا موضوعية للإجماع ولا موضوعية للتواتر، وإنما الموضوعية هي للاستقراء الموجب لتراكم الاحتمالات المؤدي إلى اليقين. وبما أن تراكم الاحتمالات إنما يؤدي إلى اليقين، إذا كان الاحتمال في كل طرف من أطراف الاستقراء له قيمة إدراكية، بمعنى أن إصابة هذا الاحتمال للواقع ليست لها جهة معاكسة ومضعفة، فإذا كان الاحتمال في كل طرف ليست له جهة معاكسة توجب تضعيف إصابته للواقع، فلأجل ذلك يكون تراكم الاحتمالات مؤديا إلى اليقين بالواقع. وبناء على ذلك يتضح لدينا الفارق بين التواتر وبين الإجماع، باعتبار أن القيمة الإدراكية للاحتمال في التواتر أقوى من القيمة الإدراكية للاحتمال في باب الإجماع، فإن الذهن إذا لاحظ أطراف التواتر وقارن بينها وبين أطراف الإجماع وجد أن الاحتمال القائم في أطراف التواتر أقوى قيمة من حيث إصابته للواقع، من الاحتمال في أطراف الإجماع، وبيان ذلك يقتضي عرض الفوارق بين باب التواتر وباب الإجماع، فلذلك ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه عدة فوارق بين الموردين. الفارق الأول أن مفردات التواتر حسية، بينما مفردات الإجماع حدسية، فبما أن الخطأ في الحس بحسب مدعاه أقل نسبة من الخطأ في الحدس، فلذلك كان احتمال الإصابة في كل طرف من أطراف التواتر أقوى قيمة من احتمال الإصابة في كل طرف من أطراف الإجماع. فمثلا إذا أخبر عدد وافر عن حادثة معينة، فلأجل أن الإخبار حسي فاحتمال الخطأ في كل خبر من هذه الأخبار موجود، إلا أن احتمال الإصابة بنفس النسبة، وبالتالي إذا لاحظ الذهن المجموع كان احتمال خطأ الجميع في الحس وإدراك الحادثة احتمالا موهوما، بينما إذا أخبر جمع من أهل الخبراء بأمر حدسي معين كإخبارهم مثلا بأن القيمة المناسبة لهذه السلعة هي 1000 تومان مثلا، فبما أن الأمر حدسي وليس حسي فحينئذ حتى لو لاحظ الذهن مجموع هذه الإخبارات فإن احتمال خطأ الجميع في تشخيص القيمة السوقية أقوى نسبة من احتمال خطأ المخبرين عن أمر حسي. ولأجل ذلك إنما يكون الإجماع مؤديا إلى اليقين بإصابة الواقع إذا كان هذا الإجماع أقرب إلى الحس وليس متمحضا في الحدس، وذلك يتحقق إذا كان الإجماع جامعا لشرطين. الأول أن تكون المسألة المجمع عليها مما يكون مدركها قريبا من الحس، كما لو فرضنا أن الفقهاء اتفقوا على أن من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر لم يشمله الأمر الاستحبابي بالأذان، فلا أذان لصلاة العصر مثلا، فإن هذه المسألة لا تعدو أن يكون مدركها استظهارا من رواية أو نقلا مستفيضا مثلا، فبما أن المدرك لهذه المسألة لو وجد لكان مدركا قريبا من الحس، فهذا عامل يوجب أن يكون هذا الإجماع أقوى احتمالا لإصابة الواقع مما لو كان إجماعا متمحضا في الحادث، كما لو اتفق الفقهاء مثلا على تصحيح الصلاة عند المزاحمة مع الأمر بالإزالة بالأمر الترتبي، فقالوا إذا وقع التزاحم بين الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وبين الأمر بالصلاة فعصى الأمر بالإزالة وصلى فصلاته صحيحة بالأمر الترتبي، فإن الترتب مسألة متمحضة في الحادث وإعمال النظر، فلذلك يكون إجماعهم على وجود الأمر الترتبي ليس كإجماعهم على عدم استحباب الأذان لصلاة العصر عند الجمع بين الفريضتين بلحاظ تضمن هذا الإجماع للحدث المحض. والشرط الثاني أن يكون هذا الإجماع من قبل فقهاء تلك الحقبة، أي حقبة الغيبة الصغرى وما يليها، حيث إن فقهاء تلك الحقبة أقرب إلى زمان النص والمرتكزات المتشرعية التي كانت في زمان النصوص والقرائن الحالية التي كانت تحف بالنصوص، فلأجل قربهم كان إجماعهم أقرب إلى الحس من تمحضه في الحادث، ولذلك يكون احتمال الإصابة في مثل هذا الإجماع أقوى منه في الإجماع من قبل العلماء المتأخرين. فالنتيجة لما كان الخطأ في الحس أقل نسبة من الخطأ في الحدس كان التواتر لأنه حسي أقوى احتمالا لإصابة الواقع من الإجماع، وإنما يكون الإجماع مستلزما لليقين إذا كان إجماعا قريبا من الحس. الفارق الثاني،
شنو تقول إجماع المدرك شنو؟ ما أفهم، ما أسمع كلامنا في الإجماع المحصر. كلامنا لو لم نجد مدركا، لكنه لو وجد، قلت أنا لو وجد لكان مدركا قريبا من الحس. الآن احنا نتكلم عن كبريات، عن قاعدة نأسسها، مو عن صغرى واقعة في الخارج أو غير واقعة. نحن الآن نتكلم نقول بما أن احتمال الخطأ في الحس أقل، إذن الإجماع إنما يكون أقوى إصابة إذا كان إجماعا قريبا من الحس. متى يكون؟ لو كان في مسألة لو وجد لها مدرك لكان مدركا قريبا من الحس، وكان من فقهاء تلك الحقبة لأنهم أقرب إلى المدارك الحسية من الفقهاء المتأخرين. ما يضر هذا بكلامنا، نحن نتكلم عن الأقربية إلى الحس، ولا إشكال أن الفقهاء المتقدمين أقرب إلى المدارك الحسية من الفقهاء المتأخرين، أدخل لا إشكال فيه. أقول لو كان الإجماع متمحض في الحاد لكان احتمال الإصابة فيه شنو؟ أضعف. فشنو المشكلة؟ أدري شنو المشكلة في هذا؟ هذا مو نقضي، هذا مؤيد لي. شنو المشكلة في ذلك؟ أن فقهاء تلك الحقبة كانوا يعملون بالنصوص، وهذا مؤيد لكلامي، هذا مو نقض لكلامي في شيء. ها؟ ما قاعد أحصر، أنا قاعد أقول إذا كانوا قريبين من المدارك الحسية كان إجماعهم أقوى إصابة من إجماع المتأخرين عن هذه المدارك. ما قاعد أنا أحصر أقول إلا في زمان ابن بابوي، تقلت أنا أو ما يليها، قلت في تعبيري. الفارق الثاني، إن تعدد المصب أو وحدته مؤثر في أقوائية احتمال الإصابة من ضعفه. مثلا إذا لاحظنا الإخبار الحسي، فالإخبار الحسي إذا كان له مصب واحد فهو أقوى احتمالا للإصابة مما إذا تعدد المصاب. مثلا إذا أخبر 10 عن زواج زيد فإن هذا يختلف عما لو أخبر عشرة كل يخبر عن زواج جاره وجار كل واحد غير جار الآخر. فإن إخبار العشرة بزواج زيدين بمقتضى كون المصاب واحدان يكون احتمال الإصابة في إخبار العشرة أقوى مما إذا أخبر كل عن زواج جار له، فإن احتمال الخطأ في الجميع ما زال شنو واردا. كذلك في جانب الإجماع الحدسي، فإنه إذا كان مدرك المجمعين واحدا كان احتمال الإصابة فيه ببركة الإجماع أقوى منه مما إذا كان مدرك المجمعين شنو متعددان. مثلا إذا افترضنا أن لدينا رواية صحيحة السند لا كلام في سندها تقول للعين ما رأت ولليد ما أخذت، ورأينا أن الفقهاء أجمعوا على دلالتها وأنها دالة على أن الحيازة مملكة، فهنا حيث إن المدرك واحد هذه رواية صحيحة السند لا كلام من قبل أحد، إلا أن هذا الاستظهار والفهم مطابق للواقع أم لا، فإن اتفاقهم على هذا الاستظهار يكون أقوى إصابة للواقع بلحاظ كون المصب شنو واحدا، حيث تتراكم احتمالات الإصابة بعضها على بعض نتيجة لأن المصاب واحد. بينما إذا اتفق الفقهاء على مسألة مع اختلاف المدارك، مثلا قالوا من خوطب بصوم شهر رمضان بعد حلول الشهر فعصى الأمر بصوم رمضان وصام الكفارة فيه، حيث كان عليه صوم كفارة فصام يوم الكفارة وعصى الأمر بصوم شنو شهر رمضان، فاتفق الفقهاء على بطلان هذا الصوم، ولكن هل أن هذا البطلان لوجود نص دال على عدم صحة صوم غير رمضان في رمضان، أو أن هذا البطلان لأن صوم رمضان عنوان انطباقي وليس قصدي، فأي صوم يحدثه المكلف في رمضان انطبق عليه صوم رمضان ولا يفيده قصد غيره، أو أنه وإن كان صوم رمضان قصديا لكن لا يعقل الترتب بين صوم غير رمضان وصوم رمضان، بحيث إذا عصى الأمر بصوم رمضان صح منه الآخر بالأمر الترتبي، فيقولون بعدم معقولية الترتب. أو أن المدراك عدم تمشي قصد القربة منه مع عصيان الأمر بصوم رمضان، فمع تعدد المدارك يكون احتمال إصابة هذه الفتوى المتفق عليها للواقع أضعف منه مما إذا كان مدركهم شنو واحدا. فإنه إذا كان المدرك واحدا تتصاعد الاحتمالات في مصب واحد، بخلاف ما إذا كان متعددا فإن الاحتمالات لا تتراكم في نقطة واحدة، كي يكون ذلك موجبا لنموها وضعف وتضاؤل احتمال الخطأ وعدم الإصابة. إذن فهذا من الفوارق التي تضر ببعض الإجماعات وتخدم بعض الإجماعات. الفارق الثالث أنه إذا افترضنا أن الإجماع طولي لا عرضي، فإن العرضية والطولية مؤثرة في قيمة الإجماع وعدمها. مثلا في التواتر حيث يعتبر في تحقق التواتر العرضية، أي أن تكون الإخبارات في عرض واحد، فإن عرضية الإخبارات الذين أخبروا مثلا بوقوع حادثة الغدير من أهل الصدر الأول، فإن كونهم في عرض واحد يوجب نمو احتمال الإصابة إلى أن يحصل الاطمئنان بموافقة إخبارهم للواقع. وإذا جئنا للإجماع فإذا كان عرضيا فهو كذلك، كما لو أجمع فقهاء الغيبة الصغرى أو ما يليها على حكم في عرض واحد، بينما إذا كان الإجماع طوليا بمعنى أنه في الحقبة الأولى ثلاثة وفي الحقبة التي تليها أربعة وفي الحقبة الثالثة خمسة، فإن هذه الطولية مضرة بأقوائية احتمال الإصابة للواقع بلحاظ ورود عامل آخر يضعف من قيمة هذا الاحتمال، ألا وهو احتمال تأثر اللاحق بالسابق. فإن طبيعة أهل الخبرة في كل فن أن يتأثر اللاحق بالسابق. فاحتمال تأثر فقهاء الحقبة الثالثة بالثانية والثانية بالأولى وارد، وهذا عامل يوجب انكسار قيمة احتمال الإصابة وضعفها. إذن متى ما كان الإجماع عرضياً كان أقوى احتمالاً للإصابة مما إذا كان طولياً. وبعد بيان هذه الفوارق يقول اليوم احنا نتعرض إلى كلام المناقشة فيما بعد إن شاء الله. وبعد بيان هذه الفوارق يتضح لنا أن ما قاله علماء الأصول من أن الملازمة بين الإجماع وبين اليقين بالواقع ملازمة اتفاقية وليست ملازمة عقلية، فإن مقصودهم أنه لا توجد ضابطة كلية بأنه متى حصل إجماع حصل يقين بالواقع، بل يختلف الأمر باختلاف الموارد واختلاف العوامل. فكلما كان الإجماع أقرب للحس كان مستلزما لليقين، وكلما كان الإجماع متحد المدرك كان أقرب لليقين، وكلما كان الإجماع عرضيا كان موجبا لليقين. فليست هناك ضابطة كلية، وإنما الأمر يختلف باختلاف الموارد. لذلك كانت الملازمة بين الإجماع وبين اليقين بالواقع شنو؟ اتفاقية وليست عقلية. وأفاد قدس سره بأن التدقيق في هذه العوامل يخرجنا من الفوضى في الفقه، حيث نرى أن الفقهاء يناقشون إجماعات ويقبلون إجماعات أخرى ويصمون بعضها بالمدركية وأخرى بالمحصلية، فإن هذا كله ناشئ عن عدم التدقيق في الفوارق بين الموارد ومحاولة تحصيل عوامل هي إذا نظر إليها كانت من عوامل أقوائية احتمال الإصابة أو من عوامل ضعف احتمال الإصابة. فتأمل واغتنم، والحمد لله.